بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن ليلة الجمعة قد حبان الله تعالى بها أمة الإسلام بما فيها من الخير والبركات والأجور والحسنات، ألا وإن من خيرات هذه الليلة العظيمة ومن بركاتها الشريفة الاستكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقد أغرتنا الشريعة بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة ربنا جل جلاله على عبد من عباده رحمة وشرف وخير عظيم وذكر وثناء حسن في الملأ الأعلى. صلاة ربنا عز وجل على أحدنا معشر العباد تفريج للكربات وسعة وخيرة وخير ورحمات وبركات. وإنما يجد أحدنا صلاة ربه عليه في جوف صلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل مجلسنا هذا أيها الكرام في كل ليلة من ليالي الجمعة في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، ونحسب أنه سبب تنعقد به الألسنة متواطئة مع القلوب كثرة صلاة وسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله لنا هاهنا بين شرف المكان وفضل هذه الليلة وزمانها المبارك، وإنا لنملأها بكثرة الصلاة والسلام عليه في مدارسة هذا السفر المبارك. ما زال حديثنا موصولا فيما مضت فيه بضع ليال في الحديث عن بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام الواجبة له علينا معشر أمته، وما زلنا في الحديث عن الواجب العظيم محبته صلى الله عليه وآله وسلم. مضى الحديث عن لزومها وعن النصوص التي دلت على وجوبها وعن بيان آثارها وعلاماتها، وقد تقدم أن من علامات حب أحدنا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤثره على كل شيء ويؤثر موافقته، وأن يكون اقتداؤه بنبيه عليه الصلاة والسلام واستعماله لسنته أجل ما يمكن أن يظهر على حبيب ملأ قلبه حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: إن من العلامات بغض من أبغض الله وأبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه. أجل، فإنما بعث عليه الصلاة والسلام ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وجعل الله طاعته عز وجل منوطة بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا انفصام بينهما ولا انفكاك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم هما طريقان لا ثالث لهما، فإما طاعته عليه الصلاة والسلام فالهداية والنجاة والفلاح والسعادة والفوز بكل ما يرجوه العبد في دنياه وأخراه، وإما الأخرى فاتباع للهوى وسلوك لخطوات الشيطان. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، هي لي ولك عبد الله، فانظر رعاك الله إلى حالك، إلى صنيعك، إلى خطواتك في الحياة، لتدرك أنها إما أن تكون في طريق طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته عليه الصلاة والسلام وموافقة هديه عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون الأخرى أجارك الله، لأنه لا يقابل ذلك إلا اتباع الهوى، لا يقابل التنكب عن السنن ولا الإعراض عنها، لا يقابلها شيء في حياتنا إلا إيثار شيء داخل النفس، حظ لها وهوى في داخلها وقال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. هذه الطاعة التي جعلها الله عز وجل واجبة علينا أمة الإسلام لنقتدي بها أثر المصطفى عليه الصلاة والسلام علقت بشيء عظيم في القلوب هي حبه صلى الله عليه وسلم. فأسس عبد الله بنيان حبه العظيم في قلبك ستجد نفسك منقادة نحو طاعته واتباعه. صدقوني أعظمنا طاعة له عليه الصلاة والسلام وأكثرنا استمساكا بسنته وأشدنا حرصا عليها هو أصدقنا حبا له عليه الصلاة والسلام. وبالعكس كذلك، فإن أعظمنا رصيدا في قلبه حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم ستجده ولا بد أكثرنا استمساكا وأصدقنا طاعة واتباعا. هكذا هي سنة الله في الحياة، طاعتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام هي انعكاس لما تحمله القلوب من حب صادق. إذن زيف هو يا كرام، ولنكن صرحاء مع أنفسنا، زيف تلك المحبة التي ندعيها كثيرا ونصيح بها كثيرا ونرفع بها الأصوات كثيرا، ثم هي مفارقات جمة في حياتنا تخالف فيها مواضع السنن ونعلم أنها سنن ثم نخالفها، ويكون المقدم في مقابل ذلك إما شيء من أهواء النفوس أو غلبة الحظوظ أو العادات أو الأعراف والتقاليد. أيا كان الأمر، طالما رضي أحدنا لنفسه أن يقدم في شأن حياته ولو في أبسط قضاياها في لباسه وطعامه وشرابه وحديثه وضحكه ومزاحه في كل ذلك، متى رضي أن يترك سنة بين يديه يعلم أنها سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم يستبدل بها غيرها ويقدم عليها سواها، ها هنا ثمة خلل متعلق قبل كل شيء بأمر المحبة وصدقها ووزنها في القلوب عباد الله. الصراحة ها هنا لي ولك تعود بنا إلى الخطوة الأولى نحو اتباع السنن والحرص عليها ورفع رايتها ودعوة الناس إليها. هي الدعوة أولا إلى تصحيح الحب في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول تصحيح الحب لأن الحب أصله موجود، ولا يمكن أن تجد مسلما يفقد قلبه حبا لنبيه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون. فأصل المحبة متوفر، لكن بعضها قد أضحى خافتا تحت الرماد فيحتاج إلى إحياء وانبعاث، يحتاج إلى أن نحيي تلك المحبة في القلوب، أن نذكي فيها جذوتها التي ربما على عليها شيء كثير من الغبار والضعف حتى هزلت وضعفت في القلب. فعندما نتحدث عن تمسك عظيم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي حبل النجاة، وهي طوق السلامة، وهي درب السعادة، وهي الطريق الموصل إلى مرافقته والشرف بصحبته في الجنان عليه الصلاة والسلام، هو يبدأ من هاهنا من حب صادق كامل، من تؤسس في القلوب وأن ترفع أعمدته وأن يعلن في القلب معاليمها. هاهنا حديث المصنف رحمه الله في ذكر تلك العلامات ليكون أحدنا صادقا مع نفسه قبل أن يكون مع الآخرين، ليعود في مراجعة لذاته لقلبه وفؤاده فيبصر ما موضع حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. أهي شعارات زائفة؟ أهي عبارات عابرة؟ أهي كلمات حبر على ورق؟ أم هو شيء تنبض به الصدور وتعيشه القلوب وترفرف به الأفئدة؟ الحب الصادق له أثره وله سطوته على حياة العبد، فتجد القلب المحب يفيض بذلك الحب، فتجد من العلامات والمآثر والشواهد ما ذكر المصنف رحمه الله بعضا مما سبق. ثم قال فيما وقف به حديثنا ليلة الجمعة الماضية: ومنها بغض من أبغض الله وأبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه عطف ذلك على قوله إن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر طرفا من محبوباته صلوات ربي وسلامه عليه، ذكر حبه للحسن والحسين وحبه لأمهما فاطمة رضي الله عنهم جميعا، ذكر حبه لأسامة بن زيد وحبه للأنصار وحبه لبعض ما أحب من الطعام صلى الله عليه وسلم كما في حديث الدباء، وصنيع بعض الصحابة في حرصهم على تتبع شيء يربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وسائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في علامة محبته عليه السلام، إلى أن قال: ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وهؤلاء أصحابه عليه السلام قد قتلوا أحباءهم في مرضاته، وقاتلوا آباءهم وأبناءهم. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه.
ولسان حالهم رضي الله عنهم هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني عليه الصلاة والسلام. من أحبه قدمه في قلبه في حياته على كل محبوب لديه. إن من علامات المحبة بغض من أبغض الله. واستشهد المصنف رحمه الله بصنيع الصحابة رضي الله عنهم، فإن أحدهم كان إذا أسلم وعبد الله وملأ فؤاده حب ربه عز وجل وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، انسلخ ولاء وبراء لدينه وربه ونبيه عليه الصلاة والسلام. والانسلاخ هاهنا يعني أنه إنما يعلق ثوب المحبة في قلبه على موجبات حب دينه، فيحب الله ويحب من أحب الله، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبغض على إثر ذلك ما يباعده عن هذا الطريق. فكل ما يبغض الله يكون مبغضا له، ومن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا محل له في قلبه ولا كرامة. هؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام قد قتلوا أحباءهم في مرضاته، وقاتلوا آباءهم وأبناءهم. يشير إلى صنيعهم رضي الله عنهم في الجهاد والغزوات، وتفديتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، برقابهم، بدمائهم، ثم بأولادهم وبنيهم وكل ما ملكت أيديهم رضوان الله عليهم. وربما كان بعضهم في تلك المواقف يشهد قتالا يقابل فيه الرجل أخاه والابن أباه، فلا يرده ذلك عن إقامة دين الله، لأنه قد وقع في قلبه حب ربه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله، تنفي الآية إيمانا يبقى في القلب، يوادون من حاد الله ورسوله. متى بقي في القلب مودة وبقيت في الصدور محبة لمن أعلن حربه على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من طريق الإيمان ولا من صفات أهل الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد أثبتوا رضي الله عنهم حبهم بهذا الصنيع، وقدموا في تضحيتهم أيام الجهاد والغزوات مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما قدموا به برهانا صادقا على حبهم لدينهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي، عبد الله هذا الابن الصالح ابن رأس النفاق في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، وقد كان ولده رزق الإيمان وابتلي بأبيه المنافق ومواقفه المشؤومة
التي أعلنها حربا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتلأت آيات القرآن ونصوص السنة وحوادث السيرة بمواقفه المخزية، بدءا من أحد ومرورا بالخندق وما كان بعد ذلك حتى مماته، إلى أن فضح القرآن شأنه في غير ما آية في سورة المنافقون وفي سورة التوبة، آيات جاءت في إثبات نفاقه فضلا عن تعرضه لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كثر على الصحابة رضي الله عنهم وشق عليهم صنيع هذا الخبيث، فاستأذنه بعضهم في قتله فأبى عليه الصلاة والسلام، وأراد بعضهم أن يريح المجتمع آنذاك من شره وأذاه ومن بلبلته وما يثيره في صفوف الصحب الكرام رضي الله عنهم من شق للعصا وفرقة في نفاق وكذب وخداع وطعن في الظهور من الخلف، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يزال يعلنها، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، في مرحلة كانت تستدعي لملمة الأمور وتهدئة الأوضاع حفاظا على مصلحة عظيمة في تمكين الإسلام وتثبيت المسلمين وقبول الناس آنذاك لهذا الدين العظيم. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ومضى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم المبلغ في أن تنزل الآيات تفضح شأنه وكفره بالله جل جلاله، حتى قال في غزوة بني المصطلق وقد اختصم بعض الصحابة حول الماء، فقال مولى للمهاجرين يا للمهاجرين، وقال مولى الأنصار يا للأنصار، فاجتمعوا وتصايحوا فغضب عليه الصلاة والسلام، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وفض النزاع عليه الصلاة والسلام وأطفأ نار الفتنة التي كادت أن تنشب. فبلغ الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول ما حصل بينهم، فثارت ثائرته ووجدها فرصة لينفث فيها شيئا من حقده الدفين، قال أما وقد فعلوها وقد كاثرون في دارنا وأبنائنا وبيوتنا، أما والله إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه بالأعز وحاشاه، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام والمهاجرين السابقين، يقصدهم بقوله الأذل، وخسئ عدو الله. ثم قال مقولته الأخرى الكافرة، والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. فلما بلغته عليه الصلاة والسلام وكذبها، ثم نزل القرآن في بيان صدق مقولة من نقل ذلك إليه عليه الصلاة والسلام، وحمل ابنه عبد الله الابن الصالح غيرته على دينه، وشعر أن أباه قد تجاوز بأذاه وبكفره وخبثه كل مبلغ، وبلغ به أمرا لا يحتمل، وشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يرجح المصالح العظمى ويدفع مقتلة أبيه، لا حرصا عليه ولا حبا له، لكنها درء المفاسد المقدمة وإثار الحفاظ على المصالح العظمى. ثم قال ها هنا في الرواية التي أخرجها بعض أصحاب السير، قال ابنه عبد الله لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. وفي بعضها أيضا أنه قال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا بقتل أبي فمرني بقتله، فإنه لو قتله غيري أخشى أني إن رأيته ألا أصبر عليه فأقتله فأدخل النار. هذا الأمر يا كرام عندما يصدر من صدر ملئ إيمانا تدرك أنه تجاوز حب الفطرة في قلبه لأبيه الذي فطر الله عليه البشر، لم يكن لأنه سلخ من فطرته، لكنه أوى إلى أمر أعظم، إلى شيء في العقيدة، وقد ارتكز في نفسه حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. جاء في الروايات أنه صلوات الله وسلامه عليه أجابه بقوله لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وما زال ابن أبي في أذاه حتى قضى نحبه وهلك، بعدما افتضح شأنه وانفض عنه من كان مغترا به. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يجبر بخاطر ابنه هذا الولد الصالح وأن يطيب فؤاده، فجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إعطائه بردته ليكفن فيها أباه، فوهبه النبي عليه الصلاة والسلام بردته، وانطلق. فلما جهزه وكفنه أتى إليه صلى الله عليه وسلم يطلب منه الصلاة عليه. وفي الصحابة من هو حاضر بين يديه عليه الصلاة والسلام فما زال يراجعه، وفيهم عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد فعل كذا وكذا، يذكره بمواقفه المخزية وبكفره الذي تتابع في غير ما موضع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أخر عني يا عمر، يعني دعني، فإن الله قد قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو علمت أني لو زدت على 70 مرة فغفر الله لهم لاستغفرت لهم، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه ما زال يحاول في النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه ويقول والله ما تصلي عليه يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يأبى ويدافعه فصلى عليه. ثم نزل بعدها قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه صفحة فيها موقف واحد من عشرات وربما بلغت مئات في مواقف الصحابة رضي الله عنهم في ذكر شواهد ما أشار إليه المصنف، قتلوا أحباءهم في مرضاته وقاتلوا آباءهم وأبناءهم تقديما لحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به عليه السلام وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه.
ومنها يعني من علامات محبته عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعت هذا عبد الله فافتح قلبك قبل أذنيك لتبحث عن مواضع المحبة التي تقيم بها شواهد الصدق. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وترى أنك سائر في درب محبته حقا؟ هذه الشواهد خير معين لي ولك. إن كنت تحبه عليه الصلاة والسلام فأحب ما أحب صلى الله عليه وسلم، واعلم رعاك الله أن من أعظم ما ملأ قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم حبا في حياته هذا القرآن العظيم كتاب الله كلام ربنا الكبير المتعال. إي والله لقد أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب تلاوته، أحب سماعه، أحب القيام به في الليل حتى تتفطر قدماه، أحب نزول الوحي وإذا تأخر اشتاق إليه، أحب أن يعيش مع القرآن وأن يحيي قلبه بالقرآن وأن يروي قلبه بماء القرآن صلى الله عليه وسلم. فمن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبا كان ولا بد أن يكون للقرآن في حياته محبة عظيمة ووزن لا يضاهى. حب القرآن في ذاته عبادة، وتلاوة القرآن عبادة، والفرح بالقرآن عبادة. كل شيء يربطك بكتاب الله يرفع الله تعالى به شأنك ومقامك ودرجتك في الدنيا والآخرة. لما نزل القرآن قال الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن جعل الله عز وجل فيه شفاء الصدور، وجعل فيه الرحمة، وجعل فيه النور، وجعل فيه البركة، وجعله مستودعا للعجائب، للأسرار، للحكم، لكل ما يرجوه العبد في الحياة. أحب نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن وتعلق قلبه بالقرآن، يقرأه لا يترك منه ورده، يقرأه قائما وقاعدا، يقوم يصلي به، إذا انفرد وخلى بربه قرأ القرآن، وإذا أتاه الوحي فرح بالقرآن، وإذا صعد المنبر يحدث أصحابه قرأ عليهم القرآن، وربما قال لبعض أصحابه اقرأ علي القرآن، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري. هذا القرآن الذي أمرنا الله جل جلاله بأن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرحك بآية تقرأها عبد الله، وبسورة تحفظها، وبوردك اليومي تتمه من القرآن، يحق لك أن تفرح به. إذا فرح صاحب الدنيا بدنياه، وفرح صاحب المال بمال حصله، وصاحب التجارة بصفقة ربح فيها، وصاحب الزوجة بزوجته، وصاحب والأب إذا رزق بالولد، هذه أمور الدنيا كلنا يفرح بها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا أحد يضيق حب شيء أباحه الله، لكن الله يقول هو خير مما يجمعون. أرأيت ما يفرح به أهل الدنيا كلهم ولو اجتمعوا على ما أوتوا في دنياهم وفرحوا به؟ يخبرنا الله أن حبنا وفرحنا بما يؤتينا من فضله ورحمته، وفضله الإسلام ورحمته القرآن، أن نفرح بذلك. يقول الله هو خير مما يجمعون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يجد متعته مع القرآن، فإذا فاته ورده من القرآن قضاه بالنهار، وإذا قام يصلي قام ربما قرأ بآية واحدة يرددها حتى يصبح صلى الله عليه وسلم، لا يمل، بل كلما عاودها استمتع بها. وربما قرأ في الركعة الواحدة بالآيات المتتابعات وبالسور الطوال، يقرأ البقرة فالنساء فآل عمران في ركعة، ثم يركع فيطيل الركوع صلى الله عليه وسلم أنسا بالقرآن وفرحا بالقرآن وحبا للقرآن. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بالقرآن وأحبه كما أحبه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحواله، وربما قرأه وهو متكئ في حجر زوجه عائشة رضي الله عنها. أرأيت إذا جلس الرجل إلى أهل بيته وكان في مؤانستهم والجلوس معهم، وبينه وبينهم من المودة والرحمة ما ينبغي أن يكون بين كل زوجين، إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل من القرآن أنيسه وزوجه في جلسة كتلك الجلسة، يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. أتظن أنها وجدت القرآن آنذاك مزاحما لها في خلوتها بحبيب قلبها عليه الصلاة والسلام؟ والله ما زادهم إلا أنسا، وما جعل جلستهم تلك إلا أكثر متعة. يا قوم، الحديث عن القرآن ومتعته ولذته والفرح به باب عظيم في حياتنا أمة الإسلام، لكننا سندخل منها من مدخل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من تعلق قلبه بنبينا عليه الصلاة والسلام علم أنه كان يعطي القرآن من حياته ومن يومه وليلته ومن ليله ونهاره شأنا عظيما. فمن أحبه عليه الصلاة والسلام ما ينبغي والله أن يزهد في القرآن في حياته. لا يصح لعبد أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرفع صرح المحبة في قلبه حد السماء، ما ينبغي له أن يكون شأنه مع القرآن على ضعف وفي تراجع وفي تأخر وتباطؤ أو على قلة وعدم اكتراث. إقبالنا على القرآن هو وحده حياة، فكيف إذا كان مدخلا لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تسل عن لقاه بجبريل عليه السلام في ليالي رمضان، إذا أقبلت وأقبل معها القرآن وخلى بجبريل بأمين الوحي يلتقي عظيم أهل السماء بعظيم أهل الأرض، وما التقيا إلا على أمر عظيم إنه كتاب الله، فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة في رمضان. أحب نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، حبه للقرآن كان يأخذ صورا شتى. هذا الإقبال على قراءته والاستكثار منه والعودة إليه، تدبره والوقوف عند معانيه، وتحريك القلب بمواعظه وقصصه وأخباره وحلاله وحرامه وجنته وناره، ويجعل القرآن هكذا سقاء للقلب فلن يجف أبدا، ولا تزال أزهاره ورياضه وأشجاره مورقة حديقة غناء، لأن القرآن ما يزال فيها يحيا بين جوانح القلب. وحبه صلى الله عليه وسلم للقرآن بتعظيم القرآن والاحتكام إليه ومحاكمة النفس إليه، فيجعل القرآن منهاجا ميزانا دستورا يقف عنده في كل شأن من شؤون الحياة. حبنا للقرآن لن يقتصر على تلاوته ولا حفظ سوره وآياته، بل تلك خطوة ووراءها خطوات عظام. حب القرآن أن يكون مقدما في حياتك، فتجد بين آياته وسوره ما يعينك إذا فترت نفسك، وما يقويك إذا اشتد أزرك، وما يوقظك إذا سطت غفلتك. ولا يزال القرآن لصاحبه منجاة، ثم إذا فارق الحياة ابتدأت معه في قبره وبعد حشره حياة أخرى مع القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا لم يزل صلوات ربي وسلامه عليه له مع القرآن أخبار وأسمار، وله شؤون وشجون مع القرآن. يحكي الصحابة مواقف التقطوها في شأنه العظيم مع القرآن. يدخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فإذا هو صلوات الله وسلامه عليه قد بكى حتى بلل لحيته من البكاء، وما زال يبكي حتى بلل الأرض تحت قدميه من دمعاته الساقطة من البكاء. فيسأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول: ما لي لا أبكي، وقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. حياة كان يعيشها صلى الله عليه وسلم مع القرآن، ويجد فيها متعته مع القرآن، ويأنس فيها بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. كم نزلت من الآيات في القرآن تسلي فؤاده العظيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنا أعطيناك الكوثر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في آيات كثيرة عديدة أفرد لها المصنف في صدر الكتاب فصولا في بيان عظيم ملاطفة ربه له جل جلاله. وبالجملة فهذا من أعظم ما يزن به المرء في قلبه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبصر وزن القرآن في قلبه ومحبته له. فمن وجد نفسه في ضعف من ذلك فعليه بالعود، وليجعل من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بابا ومدخلا ومنهجا يحيي به حب القرآن في قلبه، ويكون أكثر إقبالا عليه فضلا عما في القرآن ذاته من أجر وثواب ورفعة مقام ودرجات، وما أعد الله لأهل القرآن من الخير والبركات والكرامات. هذا باب سواه، لكن المدخل هاهنا في الحديث عن حبنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه.
ويحب سنته ويقف عند حدودها.
نعم، أي ومن العلامات أيضا في محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب سنته والوقوف عند حدودها. نعم.
قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. حب سنته صلى الله عليه وسلم علامة على محبته صلى الله عليه وسلم. تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن فأنت حتما تحب سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الفصام النكد لا يمكن أن يفهم يا كرام. أن ندعي، أن نزعم، أن نعلن على الدوام حبنا له صلى الله عليه وسلم، ثم نحن أمام سنته على استحياء، ثم نحن في تطبيق سنته في تأخر وتراجع وتقصير عظيم. هذا لا يمكن أن يتفق للعبد. من علامة حب العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم محبته لسنته صلى الله عليه وسلم. أجل والله، لأن حب السنة من حب صاحبها صلى الله عليه وسلم، والحرص على السنن نابع من حبنا لها. ودعونا نضرب لذلك أمثلة: سنن العبادات، سنن الوضوء إذا توضأت، سنن الصلاة إذا صليت، سنن الصيام، سنن الحج والعمرة، وسائر السنن في الحياة. فإذا أتيت إلى العادات فهي كذلك: سنن الطعام والشراب، سنن النوم والاستيقاظ، سنن اللباس، سنن الهيئة، سنن الدخول والخروج في كل شأن من شؤون الحياة. ليس لنا في حياتنا خطوة وموضع شبر إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنن علمنا إياها ودلنا عليها، ونقل الصحابة هديه الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك كله. إن كان قد نقل إلينا شأن السنن والهدي النبوي في أدق تفاصيل الحياة عند دخول الخلاء أكرمك الله، وما يصنع أحدنا في الحمام أجلك الله، وكيف نصنع عند قضاء الحاجة وعند الاستنجاء والاستجمار أجارك الله، وكيف يفعل أحدنا في أدق خصوصيات حياته إذا خلى بزوجه على الفراش، كل ذلك قد نقل. أتظن أن قضايا أكبر منها في الحياة جاءت فراغا في شريعتنا؟ ليس لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام سنن ولا آداب ولا توجيهات أبدا. ومع ذلك كله، ومع هذه الوفرة العظيمة في السنن، فإن من أعظم علامات حبه معشر المحبين له صلى الله عليه وسلم محبة سنته. ما المراد بمحبة سنته؟ أولا هي محبة القلب، أن ترى سنته أكمل السنن، وأن ترى هديه أعظم الهدي. هذه خطوة أساس لا ينبغي أن يقع في قلب مسلم، أن شأنا في الحياة في لباس أو طعام أو شراب أو عادات وتقاليد لا يمكن أن يكون شيء مما عرفه الناس في الحياة من عادات المجتمعات ومن مخرجات الحضارة ومن طقوس البشر، لا يمكن أن يعلو شيء منها قدر شبر فوق سنته صلى الله عليه وسلم عظمة ولا كمالا ولا جلالا ولا سببا يجلب لنا السعادة في الحياة قط، والله لا يمكن هذا. لا تظن أن بعض العادات فيما يتعلمه الناس ويتناقلونه أو يتأثرون به من حضارات الأمم في شؤون الحياة المعتادة، وهي من المباحات ولا شك، والاستفادة من حضارات الشعوب ليس محرما في الشريعة، لكننا نتكلم عن اعتقاد الكمال واعتقاد الجلال واعتقاد جلب السعادة في الحياة، هذا الذي لا يمكن أن يكون شيء منه مقدما على هديه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من حبنا للسنة، تعظيمها، إجلالها، اعتقادنا أنها الطريق الموصل لنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نريد السعادة في الحياة، علينا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون سعيدة؟ 100 طريقة تجلب لك السعادة في الحياة الزوجية، وعناوين براقة كثيرة تطبع لها الكتب وتعقد لها المحاضرات ويحضر الناس لها في ندوات ومؤتمرات، كل ذلك لا بأس به ولا حرج، أن يستفيد الناس من تجارب غيرهم، وأن يستدلوا على طرق النجاح، وأن يجلبوا الحكمة من أين جاءت، والحكمة تؤخذ من كل سبيل ولا شك، لكننا نتكلم عن الأكمل في هدي البشر وحياة الإنسانية، فإنها التي لا تنبغي حصرا إلا لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبنا لسنته يعني ثانيا أن نكون أحرص الناس على تطبيقها والعمل بها. حيثما وجدت سنة فلا تلتمس لنفسك عذرا في التباطؤ عنها، في التأخر عنها، في الاستمساك بها. وربما كان بعضنا لا يقدر على سنة من السنن في بعض باب من أبواب الحياة، لا يقدر لأي سبب كان، لعذر ألم به، لطارئ قد يزول عنه، لأي سبب. إن وجدت نفسك عاجزا عن تطبيق سنة واتباعها والأخذ في طريقها، هل تظن أن حبك للسنة ينتهي بك عند هذا الطريق؟ أبدا، فيبقى قلبك محبا لها وإن لم تعملها، ويبقى قلبك معظما لها وإن لم تجد لها سبيلا في حياتك. بل دعني أذهب بك إلى أبعد من هذا عبد الله، حبنا للسنة يحملنا على حب أهل السنة، عندما نحب رجلا من أهل السنة لن نحبه لشخصه ولا لذاته، وليس يربطنا به شيء من العلائق، لا تجارة ولا مصلحة ولا قرابة ولا جيرة ولا رحم. فتحب إنسانا لما أكرمه الله تعالى به من السنة والحرص عليها وتطبيقها ودلالة الناس عليها، حبك له من حبك للسنة، لأن ما حملك على حبه إلا حب السنة. فانظر كيف أضحت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم سببا وبابا يربط جسور المحبة بين أهل الإسلام. فتحب إنسانا وثانيا ورابعا وعاشرا، وهذا في المشرق وذاك في المغرب، لا يربط بينكم إلا رباط السنة في هذا الدين العظيم. فتحب صاحب السنة حبا للسنة لأنه على سبيلها، وتجعل السنة بين أصحابها وأربابها وأهلها والرافعين لرايتها والداعين إلى سبيلها، تجعل بينهم من المحبة والوئام والوفاق والتلاطف ما كان للسنة فيها أثر عظيم. حبنا للسنة أيها الكرام حب لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلله در أناس أحبوا السنة فنشروها، بل وحببوا الناس إليها، لله درهم والله، جعلوا سنته صلى الله عليه وسلم سبيلا يذاع وريحانا يظل عبقه تأنس به الأرواح. حببوا السنة في قلوب العباد فدلوهم عليها بكل سبيل ممكن برفق وخير وإحسان، وجعلوا السنة هي المحببة في قلوب العباد. لله در هؤلاء، عاشوا حياتهم على السنة وجاهدوا في سبيل نشرها ورفع رايتها ودلالة الناس عليها، ثم لا يزالون همهم الأكبر هو توجيه الناس إلى سنن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليس لهم في ذلك حظ ولا رغبة ولا شيء يعود إلى ذواتهم، لكنهم يرون أنه كلما علا في مجتمع من مجتمعات المسلمين، كلما علا فيها راية السنة ورفرفت خفاقة، فهي والله أمارات خير، ولن حسرت السنن عن مجتمع إلا كان إلى الفساد أقرب وإلى الشر آكد. فإن الله جعل للسنة من الجلالة والبركة في حياة المجتمعات بعد أن تعم في حياة الأفراد ما جعلها سبيلا إلى إسعاد الحياة لنا معشر البشر. فسنته صلى الله عليه وسلم سعادة كلها وخير كلها، فمن أحبه أحب سنته عليه الصلاة والسلام. لست بحاجة في هذا المقام أن أقول لك إياك وأولئك الذين يلمزون أصحاب السنن على سنن يعملون بها، أو يسخرون من أرباب السنن من أجل سنن يطبقونها، إياك وهؤلاء. فإنه والله لو تأمل أحدهم صنيع حاله لاستحى على نفسه وتراجع، ورأى أن ما يقترفه من سخرية أو استهزاء أو انتقاص بصديق له أو بجار أو حتى بخصم له، ثم ينزل سخريته وضحكه وانتقاصه بشيء من صنيعه لا يعلم فيها إلا سنة حرص صاحبه عليها، فحذاري والله لا ينبغي أن تكون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موطئا للانتقاص مباشرة ولا غير مباشر، بقصد ولا بغير قصد. وأعلم تماما أنك لو خاطبت أحدهم قال حاشا والله ما قصدت بالسخرية إلا ذاته، لكنه عندما هزئ بلحيته أو بقصر ثوبه الذي طبق فيه السنة أو بسواكه الذي يستاك به أو بحرصه على الصف الأول أو بأخلاقه اللطيفة أو بالتزامه بالسنن في حياته، فيظل منطلقا عليه بانتقاص وسخرية واستهزاء، لن يقود ذلك إلا إلى حط وانتقاص وسخرية من السنن ذاتها، وهذا مزلق خطير. هذا باب عظيم والله، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يأبى علينا أن تكون سنته عليه الصلاة والسلام مكان انتقاص أو موضع سخرية واستهزاء. علينا جميعا أهل الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نأخذ على يدي كل سفيه وجاهل منتقص متطاول على سننه عليه الصلاة والسلام، لأن سنته والله في قلوبنا أعظم قدرا من أي شيء سواه، ولأنه صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أعظم البشر منزلة على الإطلاق، ولا نقبل المساس بمقامه الكريم عليه الصلاة والسلام ولا بسننه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وأن نأخذ على أيدي الجهال في مجتمعاتنا والسفهاء تعليما وتأديبا وإرشادا ونصحا وتوجيها، فإن هذا دين، ولا نقبل أن يعبث بديننا بأيدينا وبأبنائنا وببني جلدتنا، وأن نكون أصدق نصحا وأكثر حرصا على ديننا وشعائره على معالمه وسنته. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقامها فوق الرؤوس احتراما وإجلالا وتقديرا، ومكانها داخل الصدور حرصا وصيانة وإجلالا. سنته عليه الصلاة والسلام شعار حياة، باب سعادة، درب نجاة. سنته صلى الله عليه وسلم إنما نتداعى إليها ونحرص عليها ونتواصى بها. صليت بجانب أحدهم أو مررت به في طريق أو وقفت عنده أو كنت جارا له أو صديقا له في مدرسة أو عمل، ثم وجدت منه تقصيرا في سنة، هل همست في أذنه نصيحة ومحبة تبعث بها رسالة حب لتوقظ في قلبه حبا لرسول ينبغي أن نحبه جميعا صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا أقرب طريق مختصر يمكن أن نتواصى به على سنن يأتي بها أحدنا من مدخل حبنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. نقلها هنا المصنف رحمه الله عن سهل بن عبد الله قال: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب السنة. قال هذا سهل رحمه الله تعليقا على قول الله عز اسمه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فها هنا جاء النداء مشروطا بحبنا لله، قل إن كنتم تحبون الله. قال: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. فحب السنة طريق معبد مضلل يقود أحدنا، ولا بد إلى تحقيق حبه صلوات الله وسلامه عليه، ومن أحبه فبشراه وهنيئا له حبه لربه جل جلاله.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله.
لا تسأل عن نفسك إلا القرآن، يعني خذ حقيقة نفسك مما تجده في كلام ربك فإنه أصدق ما قال، وستجد مصداقا لواقعك وشأنك وميزان عملك مما حكاه القرآن. قال: فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على ما مضى ذكره قبل قليل.
ومن علامة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما كان عليه السلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما
صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدق كلام المصنف وأجله رحمه الله في علامة قد لا تكون ملحوظة للعيان. تكلمنا عن حب السنة، تكلمنا عن حب القرآن، تكلمنا عن طاعته صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن الاستمساك بسنته، نعم كل تلك علامات، لكن هل فطنت يوما أن من علامات حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم حبك لأمته؟ نعم أمته التي أنت أحد منها وأنت فرد من أفرادها، أتحب أمتك عبد الله حبا يحملك على النصح والشفقة والإرشاد والتوجيه والدلالة على الخير؟ أكنت في أمته كما كان صلى الله عليه وسلم في أمته؟ ما الذي كان عليه في أمته صلوات ربي وسلامه عليه؟ كان تمام الحرص والشفقة، كان تمام الرأفة والرحمة، كما قال ربنا عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عاش حياته جهادا واجتهادا في تبليغ دين الله وشريعة الله، لم يدخر عليه الصلاة والسلام في سبيل أمته لا مالا ولا جهدا ولا وقتا، بذل كل شيء صلى الله عليه وسلم، بذل المال حتى غادر الدنيا وعليه دين رهن فيها درعه عند يهودي عليه الصلاة والسلام، بذل المال فأعطى عطاء الملوك والأغنياء، يعطي غنما بين جبلين، ويعطي المئة والمئتين من البعير، ويحمل للأعرابي على بعيره حتى يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفوه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له في الدنيا إقبال ولا جمع ولا حرص عليه الصلاة والسلام، هذه الدنيا وأموالها وطعامها، وأما ما بذله في سبيل دعوة أمته فبذل الجهد والجهاد، بذل كل شيء حتى نوم عينيه وراحة جسده عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أكثر صلاته بالليل آخر حياته جالسا صلى الله عليه وسلم بعدما حطمه الناس، كأنه جبل تحطم من كثرة الصعود عليه. هل تحفظ حديثا، هل مرت بك رواية أنه عليه الصلاة والسلام احتجب عن أحد طرق بابه أو أتاه أو بحث عنه أو جاء يسأله؟ هل أحال أحدا يطلبه أو يسأله عليه الصلاة والسلام على أحد من أصحابه؟ ما فعلها والله، ما ادخر وسعا ولا جهدا. كان صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يؤمهم في الصلاة، يقودهم في الغزوات، يعود مريضهم ويصلي على ميتهم ويشيع جنائزهم ويقضي بين متخاصميهم، ثم إذا دخل داره تبعوه فطرقوا الباب فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وربه يقول له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي فراغ عاشه نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ لقد بذل كل شيء، علم أمته معنى العطاء، معنى الجود والسخاء، بذل كل شيء والله لأمته عليه الصلاة والسلام، وقدم على رب وقد أشهدهم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهم عليه الصلاة والسلام. فيا محبا لنبيك عليه الصلاة والسلام، عش في أمته كما عاش بين أمته صلى الله عليه وسلم، هذا والله من تمام محبته، أن تكون نصوحا لأمتك، أن تكون حريصا عليها، أن تكون داعية خير ودليل هدى، أن تكون باب خير، مفتاح خير، مغلاق شر، أن تكون هكذا في أمتك، هذا من محبتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم المرء والله ذاك الرجل الذي يصبح ويمسي وهمه ليس شأنه ولا ذاته فقط، ولا حياته وأمر خاصته فقط، ولا أسرته وأولاده أهل بيته فقط. نعم هذه أمانات هو مسؤول عنها، لكنه لا يمكن أن يغلق بابه وحياته أجمع على حظه وذاته وأسرته فقط، لكنه يبقى يحمل هم أمته، يفكر في جاهلهم ويحمل هم ضعيفهم ويتفقد حال فقيرهم. قد لا يكون غنيا، ليس بالضرورة، فما كان نبيك صلى الله عليه وسلم غنيا ولا ذا ثراء، أن تحمل هم أمتك عبد الله، أن تحمل همها بمعنى أن لا يبقى في قلبك أنانية تغلق بها قلبك على فؤادك. كلنا سيعيش حياته المقدرة له وسيموت، وفرق بين من يموت فلا تبكي عليه إلا أمه وزوجته وأولاده، ما فقده أحد، وبين من يموت فتبكيه أمته لأنها فقدت من كان يسد فيها مسدا عظيما، من يخلف فيها موقف الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحين والناصحين. يا كرام، من يعيش حياته لنفسه سيعيش حياة ضيقة ضيق ثوبه الذي يلف جسده، ما يخرج عن إطار نفسه ولا حياته، ومن عاش لأمته ضم إلى عمره أعمار الآخرين فيعيش عطاء وبذلا وسخاء. هذه حياة كريمة تحمل فيها هموم الأمة، فيعيش أحدنا حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم يحمل هم أمته نصحا وتوجيها وإرشادا. ثم كل فيما يحسنه، أحدنا فتح عليه بقلمه والآخر بلسانه والثالث بكتابه والرابع بمنصبه وظيفته والخامس والسادس والعاشر. انظر رعاك الله، ستجد حتما لك موضعا تنصح فيها لأمتك وتبذل فيها لدينك ومجتمعك حرصا وشفقة وحبا لنبيك صلى الله عليه وسلم.
ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقر واتصافه به. وقد قال عليه السلام لأبي سعيد الخدري: إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحبك. فقال: انظر ما تقول. فقال: والله إني أحبك 3 مرات. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه.
لما قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، ومعنى تجفافا ما يلبس على المحارب من درع ونحوه، وما يلبس أيضا على الفرس من سلاح وآلة. ومعنى الحديث قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. يقول المصنف: من علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقر. الحديث لا يصح سندا، وليس مما يرتبط بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حصول الفقر. الفقر والغنى أرزاق يقسمها الله تعالى بين العباد، والارتباط بين الغنى ومحبته عليه الصلاة والسلام. فكم من فقير يزهد في حبه أو ضعيف قلبه من حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكم من غني ذي ثراء وخير ونعمة ملئ قلبه حبا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث ضعفه عدد من أهل العلم قديما وحديثا، ولا تقوم به حجة في إثبات هذا المعنى، لكن ما سبق في هذا الفصل المبارك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم حقها أن تكون مرآة ينظر فيها أحدنا يا كرام حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويزن فيها في فؤاده موزن قلبه موزن حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يزال في الفصل بقية مع الفصول الآتية في دلائل ومعاني حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا عليه صلاة من أحبه وتعلق قلبه بحبه، واجعلوا صلاتكم ترنيما لمحب تعلق قلبه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبك كي تطيب هنا حياتي، وكي ألقاك في الفردوس رحبا، فإن صليت حن القلب قبلي، وإن سلمت كان الشوق أربا. واجعلوا صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم صلاة محب لمن أحب، واجعلوا صلاتكم وسلامكم عليه طريقا معبدا تقربكم إلى حب من أحبه القلب. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته يا ذا الجلال والإكرام نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعلنا إلهي في خيرة أهل دينك وصراطك المستقيم وحزبك المفلحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. قنا يا ربي والمسلمين جميعا، واحفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارفع في الجنة درجاتهم، وكفر سيئاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.